بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروسنا في الموافقات للإمام الشاطبي. وكنا في الدرس الماضي قد أنهينا خطوة المؤلف ووقفنا عند المقدمات. عندنا 13 مقدمة وضعها المصنف، بعضها يتعلق بعلم أصول الفقه على وجه الخصوص، وبعضها يتعلق بمسائل عامة في الشريعة وفي مسائل العلم أيضا، يعني بشكل واسع، مقدمات العلوم مطلقا. فنحن الآن أمام مقدمة يليها مقدمة ثانية، يعني المقدمة الأولى والثانية نستطيع أن نعتبرهما مقدمتين متكاملتين، الثانية متممة للمقدمة الأولى. لا ننسى أن الإمام الشاطبي الآن يتكلم عن أصول الفقه من النواحي الكلية وليس من النواحي الجزئية التفصيلية، لذلك سوف يبدأ الآن بمقدمة هي المقدمة الأولى، ويقول إن قواعد أصول الفقه قطعية لا ظنية. إذن هنا الذي نعرفه أن أصول الفقه هو العلم بالقواعد التي تستنبط منها الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. هذه القواعد بعضها قواعد قطعي وبعضها ظني، لكن هنا الإمام الشاطبي يقول أصول الفقه قواعده كلية قطعية لا ظنية. إذن هو لا يقبل أن يدخل في أصول الفقه ما هو ظني. طيب يا ترى ماذا أراد الإمام الشاطبي بهذه المسألة؟ الحقيقة العجيب أن أول مسألة عند الإمام الشاطبي ربما يقع فيها الخلاف بينه وبين غيره في هذه المسألة، لأن الذي نعرفه أن أصول الدين اللي هو العقيدة لا بد أن يكون قطعيا، وأصول الفقه بما مر معنا من المسائل الأصولية بعضها قطعي وبعضها ظني. ولكن الإمام الشاطبي هنا يقول لك إن أصول الفقه يجب أن تكون قطعية كما أن أصول الدين يجب أن تكون قطعية. ووقع الخلاف في ذلك، والبعض خطأ الإمام الشاطبي والبعض نصره، لكن في الحقيقة ربما لو دققنا النظر لوجدنا أن موضع النزاع في المسألة لم يتضح أو لم يحرر. الإمام الشاطبي الآن لا يتكلم عن تفاصيل مباحث أصول الفقه، يعني الآن مثلا حكم المرسل، حكم المشترك، نعم حكم الآن الأقيسين، علال والتعارض والترجيح، هذه المسائل طبعا ظنية وهذا باتفاق، لكن الإمام الشاطبي الآن لا يتكلم عن هذه المسألة، لكن يتكلم عن الأصول التي هي الفقه، يعني كليات الشريعة التي هي الأساس المعتمد في موضوع الفقه، كليات الشريعة. إذن عمليا الآن ما يذكره الإمام الشاطبي من كليات الشريعة شيء، وما رد عليه العلماء في هذه المسألة شيء آخر. والبعض قال لا، نفس أصول الفقه عنده قطعي وعند الجمهور ظني، وهذه المسألة مما أخطأ به الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم، إن المقدمة الأولى، إن أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية.
إذن هذه إن أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية، هكذا يقول الإمام الشاطبي. نعم.
والدليل على ذلك أنها راجعة إلى كليات الشريعة،
وكليات الشريعة في نظره قطعية لا ظنية. نعم.
وما كان كذلك فهو قطعي.
يعني كليات الشريعة مثل لا ضرر ولا ضرار ورفع الحرج وما شابه ذلك، هذه كليات الشريعة التي بنيت عليها الشريعة.
بيان الأول ظاهر بالاستقراء المفيد للقطع.
بيان الأول لأنها مبنية، ما هي؟
راجعة إلى كليات الشريعة.
هذا الأول، يعني بيان المقدمة الأولى الاستقراء، يعني استقرينا مسائل أصول الفقه فوجدناها تابعة أو لكليات الشريعة. نعم. والاستقراء التام يفيد القطع. الاستقراء التام تتبع جميع الأفراد، إذا وجدناها على شيء واحد فهي تفيد القطع. نعم.
وبيان الثاني من أوجه أحدها
أن الثاني
وما كان
وما كان من كليات الشريعة فلا بد أن يكون قطعيا. هي الثاني، إذن عندنا مقدمة أولى ومقدمة ثانية، ذكر دليل المقدمة الأولى ثم ذكر دليل المقدمة الثانية. نعم.
أحدها أنها ترجع إما إلى أصول عقلية وهي قطعية، وإما إلى الاستقراء الكلي من أدلة الشريعة وذلك قطعي أيضا، ولا ثالث لهذين إلا المجموع منهما.
طيب، إذن هنا يقول لنا إن ما يرجع إلى كليات الشريعة لابد أن يكون قطعيا، وذكر هنا ثلاثة أدلة. الدليل الأول أن كليات الشريعة ترجع إما إلى أصل عقلي، والأصول العقلية لا يقبل فيها إلا القطع، وإما أن ترجع إلى الاستقراء التام وهو يفيد القطع أيضا، أو إلى المجموع المركب من الدليل العقلي والاستقراء والمركب من القطعي، فلا بد أن يكون قطعيا. نعم.
والمؤلف من القطعيات قطعي، وذلك أصول الفقه.
نعم.
والثاني أنها لو
الدليل الثاني على أن كليات الشريعة لا بد أن تكون قطعية. نعم.
والثاني أنها لو كانت ظنية لم تكن راجعة إلى أمر عقلي، إذ الظن لا يقبل في العقليات ولا إلى كلي شرعي، لأن الظن إنما يتعلق بالجزئيات، إذ لو جاز تعلق الظن بكليات الشريعة لجاز تعلقه بأصل الشريعة.
يعني الآن الظن دائما يقبل في المسائل الجزئية، تفاصيل المسائل الفقهية مثلا، نقول حكم كذا حكم كذا، هذا يكون ظنيا، أما قواعد الشريعة الكلية لابد أن تكون قطعية، وإلا لو أنه جاز أن تكون القواعد الكلية قطعية لجاز أن تكون الشريعة كلها قطعية، لأنها الكلي الأول في الدين. نعم.
لأنه الكلي الأول، وذلك غير جائز عادة.
ما هو عدم أن لا يجوز أن تكون الشريعة ظنية بحسب أن ما جرى به عادة أن ربنا عز وجل في هذه المسألة.
وأعني بالكليات هنا الضروريات والحاجيات والتحسينيات.
نعم.
وأيضا
هذا الآن التقسيم لمصالح العباد، المصالح إما أن ترجع إلى مصلحة ضرورية يفوت أن تفوت حياة الإنسان بالكلية، وإما أن ترجع إلى أمر حاجي لا تفوت به الحياة ولكن يقع الإنسان فيه بالحرج، وإما أن ترجع إلى مصلحة تحسينية راجعة إلى الأمور الكمالية كالآداب وستر العورات والأحكام الجزئية المكملة للحاجيات. فمصالح العباد إخوانا تدور مع الضروريات والحاجيات والتحسينيات، وهذا مصطلح سيمر معنا كثيرا، المصالح التي تراعى في جانب العباد إما أن ترجع إلى المصالح الضرورية أو المصالح الحاجية أو المصالح التحسينية. فمثلا استبقاء حياة الإنسان هذه مصلحة ضرورية. طيب، شفاء الإنسان بالدواء هذه مصلحة حاجية، لأن الإنسان إذا لم يأخذ الدواء مثلا ما بيموت، وإنما يمرض وتفوته بعض المنافع. وأما أن يعيش في حياة طيبة وفي رغد العيش وما شابه ذلك، فهذه مصلحة تحسينية. وأن هذه المصالح ربما تعارض بعضها مع بعض فتقدم المصلحة الضرورية إذا عرضتها المصلحة الحاجية، وتقدم المصلحة الحاجية إذا عرضتها مصلحة تحسينية. نعم.
وأيضا لو جاز تعلق الظن بأصل الشريعة لجاز تعلق الشك بها،
لأنه الظن والشك بينهما يعني تقارب من حيث عدم القطع، فالشك ليس فيه قطع وكذلك الظن. فإذا جوزت تعلق الظن بكليات الشريعة بأن تكون كلية الشريعة أن تكون ظنية، يجوز أيضا يعني يلزمك أن تقول أيضا بالشك فيها، وهذا طبعا لا يقول به أحد. إذا طالما أن الشك لا يجوز فأيضا القريب منه وهو الظن أيضا لا يجوز. نعم.
وهي لا شك فيها ولجاز تغييرها وتبديلها،
لأن الشيء الظني يقبل التغيير، والشريعة كليات الشريعة لا تقبل التغيير والتبديل. نعم.
وذلك خلاف ما ضمن الله عز وجل من حفظها. والثالث أنه لو جاز جعل الظني أصلا في أصول الفقه لجاز جعله أصلا في أصول الدين.
هو لو تقرأه من رفع أحسن، أحدها ثانيها والثالث. نعم نقرأ بالرفع أحسن. نعم.
والثالث أنه لو جاز جعل الظني أصلا في أصول الفقه لجاز جعله أصلا في أصول الدين.
هو عمليا هناك تفريق بين أصول الفقه وأصول الدين، لأن أصول الفقه يبنى عليه العمل، وأصول الدين يبنى عليه الاعتقاد، والاعتقاد لا يقبل فيه إلا القطع، بينما العمل يقبل فيه القطع والظن. نعم.
وليس كذلك باتفاق، فكذلك هنا، لأن نسبة أصول الفقه من أصل الشريعة كنسبة أصول الدين
من أصل الشريعة، يعني كلاهما يرجع إلى كلية الشريعة، هكذا يقرر الإمام الشاطبي.
وإن تفاوتت في المرتبة فقد استوت في أنها كليات معتبرة في كل ملة، وهي داخلة في حفظ الدين من الضروريات. وقد قال بعضهم لا سبيل إلى إثبات أصول الشريعة بالظن لأنه تشريع، ولم نتعبد بالظن إلا في الفروع، ولذلك لم يعد القاضي ابن الطيب من الأصول تفاصيل العلل كالقول في عكس العلة ومعارضتها والترجيح بينها وبين غيرها.
هذه مسائل من تفاصيل علم أصول الفقه، هذه لم يعدها من قواعد أصول الفقه لأنها ظنية، واشترط في قواعد الأصول أن تكون قطعية.
وتفاصيل أحكام الأخبار كأعداد الرواة والإرسال فإنه ليس بقطعي. واعتذر ابن الجويني عن إدخاله في الأصول بأن التفاصيل المبنية على الأصول المقطوع بها داخلة بالمعنى فيما دل عليه الدليل القطعي. قال المازري
الإمام الجويني أدخل المسائل الظنية في أصول الفقه، فهو الآن يعني كأنه يوجه نفسه اعتراضا أنه كيف أدخلت المسائل الظنية في أصول الفقه، فقال لك جوابا على هذا الإشكال الذي توهمه على نفسه، قال إن المسائل الجزئية تدخل في القواعد الكلية بالمعنى، كما قالوا مثلا القياس ظني لكنه يدخل في قواعد كلية في الشريعة فهو يرجع إلى القطعي. نعم. وكذلك أيضا المسائل الظنية في أصول الفقه ترجع إلى قواعد كلية في هذا العلم، فلذلك هي مذكورة في الكليات القطعية من حيث المعنى، وإن لم يكن النص عليها بالتفصيل في هذه القواعد. نعم.
قال المازري وعندي أنه لا وجه للتحاشي عن عد هذا الفن من الأصول وإن كان ظنيا على طريقة القاضي في أن الأصول هي أصول العلم، لأن تلك الظنيات قوانين كليات وضعت لا لأنفسها، لكن ليعرض عليها أمر غير معين مما لا ينحصر.
ودائما يعني كأنه يقول لنا إن المسائل الظنية ليست مقصودة لذاتها في أصول الفقه، وإنما هي مقصودة لغيرها، والمقصود لغيره لا مانع أن يكون ظنيا، وأما المقصود لعينه فلا بد أن يكون قطعيا. ومسائل أصول الفقه هي مسائل يعني يعرض عليها غيرها، فلذلك قالوا إنها مسائل ترجع إلى الظنيات ولا مانع في هذا.
نعم. قال: فهي في هذا كالعموم والخصوص. قال: ويحصل
الخصوص قطعي، العموم ظني. ليه؟ وذلك لأن الخصوص يرجع إلى العموم، والعام لما كان كليا يعرض عليه غيره أو يرجع إليه غيره فلا مانع في ذلك، يعني باعتبار أنه غير مقصود لذاته. نعم.
قال: ويحسن من أبي المعالي ألا يعدها من الأصول.
المسائل الظنية يعني في الأصول ينبغي أن لا تكون عنده ظنية، لأنه يحصر الدليل في الأصول بما أفضى إلى القطع، وأما ما أدى إلى الظن فيقال له علامة لا يقال له دليل. نعم.
لأن الأصول عنده هي الأدلة، والأدلة عنده ما يفضي إلى القطع، وأما القاضي فلا يحسن به إخراجها من الأصول على أصله الذي حكيناه عنه، هذا ما قاله. والجواب أن الأصل على كل تقدير لا بد أن يكون مقطوعا به، لأنه إن كان مظنونا تطرق إليه احتمال الإخلاف، ومثل هذا لا يجعل أصلا في الدين عملا بالاستقراء.
يعني الاستقراء دلنا على أن الشريعة لا تجعل المسائل الكلية إلا قطعية، لا تقبل التخلف، وإلا في المسائل الظنية لو اعتبرت في يعني في الكليات لجوزنا عليها التخلف، وهذا يتنافى مع معتاد الشريعة.
والقوانين الكلية لا فرق بينها وبين الأصول الكلية التي نص عليها، ولأن الحفظ المضمون في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنما المراد به حفظ أصوله الكلية المنصوصة، وهو المراد بقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم.
طبعا أيضا الإكمال إخوانا هنا هو النص على كل مسألة جزئية بعينها، وإنما المراد إكمال الشريعة من حيث القواعد الكلية الأصول، وتمهيد الطريق لاستنباط الفروع، هذا هو الكمال في الدين. وإلا ممكن في كثير مسائل الآن مستحدثة الآن يعني يبحث عن حكمها الآن اجتهادا لم تذكر لا في الكتاب ولا في السنة، فكيف تكمن الشريعة؟ قال: نعم، كمالها باستقرار قواعدها وكلياتها، ثم بعد ذلك تمهيد الطريق إلى استنباط المسائل الفرعية من القواعد الكلية. وكذلك حفظ الشريعة أيضا تحفظ بكلياتها، لا يعني أنه ليس هناك مسألة جزئية إلا وهي محفوظة، لا، قد يكون مثلا بعض المسائل الجزئية تفوت، لكن حتى لو فاتت لا يضر ذلك، لأن قواعد الشريعة مستقرة ونستطيع أن نستنبطها وأن نضعها وأن نحددها وما شابه ذلك. نعم.
لا أن المراد المسائل الجزئية، إذ لو كان كذلك لم يتخلف عن الحفظ جزئي من جزئيات الشريعة، وليس كذلك.
ربما الإمام الشاطبي في موضع آخر يقرر أن الشريعة محفوظة بكلياتها وجزئياتها، لكن عندما ذكر هناك الجزئيات أراد به هذا المعنى، أراد به الطريق الممهد للوصول إلى المسائل الجزئية، يعني عندما يضع الله الأدلة التي توصلنا إلى تفاصيل الأحكام، هذا يعني كان حفظنا الأحكام. نعم.
وليس كذلك لأن نقطع بالجواز، ويؤيده الوقوع لتفاوت الظنون.
والوقوع أقوى أدلة الجواز، الوقوع أقوى أدلة الجواز. نعم.
لتفاوت الظنون وتطرق الاحتمالات في النصوص الجزئية ووقوع الخطأ فيها قطعا، فقد وجد الخطأ في أخبار الآحاد وفي معاني الآيات، فدل على أن المراد بالذكر المحفوظ ما كان منه كليا، وإذ ذاك يلزم أن يكون كل أصل قطعيا، هذا على مذهب أبي المعالي. وأما على مذهب القاضي فإن إعمال الأدلة القطعية أو الظنية إذا كان متوقفا على تلك القوانين التي هي أصول الفقه فلا يمكن الاستدلال بها إلا بعد عرضها عليها واختبارها بها، ولزم أن تكون مثلها بل أقوى منها.
يعني يلزم أن تكون القواعد الكلية المعروض عليها أقوى من المسائل الجزئية التي نريد عرضها على تلك القواعد. نعم، أما كيف أعرض مسألة ظنية على مسألة كلية هي أضعف منها؟ أبصير، لا بد أن يكون الشيء الذي أرجع إليه أقوى من الحكم الذي أريد عرضه،
لأنك أقمتها مقام الحاكم على الأدلة،
والحاكم لا بد أن يكون أقوى من الشيء المحكوم عليه. أما يكون الآن الحاكم هو الكلي الشريعة أن يكون ظنيا والمحكوم عليه أيضا ربما ظني أعلى منه،
بحيث تطرح الأدلة إذا لم تجري على مقتضى تلك القوانين.
يعني تطرح أدلة هذه المسألة الجزئية إذا لم توافق كلية الشريعة.
فكيف يصح أن تجعل الظنيات قوانين لغيرها ولا حجة في كونها غير مرادة لأنفسها؟
يعني كما قال مين المازري لما قال إنها يعني يجوز أن تكون ظنية لأنها لم تقصد لذاتها بل لعرض غيرها عليها، قال لك هذا كلام غير مقبول. نعم،
حتى يستهان بطلب القطع فيها فإنها حاكمة على غيرها، فلا بد من الثقة بها في رتبتها، وحينئذ يصلح أن تجعل قوانين. وأيضا لو صح كونها ظنية لزم منه جميع ما تقدم في أول المسألة، وذلك غير صحيح. ولو سلم ذلك كله فالاصطلاح اضطرد على أن المظنونات لا تجعل أصولا، وهذا كاف في اطراح الظنيات من الأصول بإطلاق، فما جرى فيها مما ليس بقطعي فمبني على القطعي تفريعا عليه بالتبع لا بالقصد الأول.
تمام، يعني إذا ذكر في أصول الفقه يعني مسألة ظنية فإنما تذكر لأنها تابعة لأصل كلي مقطوع به لا لأنها مقصودة في القصد الأول. الآن إخوانا انتهينا من المسألة الأولى، الآن المسألة الثانية تابعة لها. نعم،
المقدمة الثانية: إن المقدمات المستعملة في هذا العلم والأدلة المعتمدة فيه لا تكون إلا قطعية.
طبعا هذا هو مضمون المقدمة الأولى، هذا هو مضمون المقدمة الأولى لما قال لك إن مسائل أصول الفقه قطعية، الآن يذكر هذا الكلام نفسه ليفرع عليه ما بعده. نعم،
لأنها لو كانت ظنية لم تفد القطع في المطالب المختصة به، وهذا بين، وهي إما عقلية،
وهي أدلة هذه القواعد الكلية المقطوع بها إما أن تكون راجعة أدلة عقلية أو أدلة نقلية،
وهي إما عقلية كالراجعة إلى أحكام العقل الثلاثة الوجوب والجواز والاستحالة، وإما عادية وهي تتصرف ذلك التصرف أيضا
واجب عادي ومستحيل عادي وجائز عادي.
إذ من العادي ما هو واجب في العادة أو جائز أو مستحيل، وإما سمعية وأجلها المستفاد من الأخبار المتواترة في اللفظ.
إذن إما عقلية وإما سمعية، إما عقلية وإما سمعية، والعقلي أرجعه إما إلى الحكم العقلي أو الحكم العادي،
بشرط أن تكون قطعية الدلالة.
المتواتر قطعي الثبوت، لكن قد يكون قطعي الدلالة قد يكون ظني الدلالة. الآن متى يصلح المتواتر أن يكون دليلا على قاعدة كلية في الشريعة؟ إذا كان قطعي الثبوت وقطعي الدلالة،
أو من الأخبار المتواترة في المعنى.
نعم، لأن التواتر إما أن يكون تواتر لفظي وإما يكون تواتر معنوي. فإذا نقل الحديث بلفظه فهو تواتر لفظي، وإن كان منقولا يعني بحوادث متعددة تجتمع على مقدار مشترك فنقول هذا تواتر معنوي.
أو المستفاد من الاستقراء في موارد الشريعة، فإذا الأحكام المتصرفة في هذا العلم لا تعد الثلاثة: الوجوب والجواز والاستحالة، ويلحق بها الوقوع أو عدم الوقوع،
لأن الوقوع وعدم الوقوع عمليا يرجع إلى الجواز، فالشيء الجائز إما أن يكون واقعا أو غير واقع.
فأما كون الشيء حجة أو ليس بحجة فراجع إلى وقوعه كذلك، أو عدم وقوعه كذلك، وكونه صحيحا أو غير صحيح راجع، وكونه صحيحا أو غير صحيح راجع إلى الثلاثة الأول. وأما كونه فرضا أو مندوبا أو مباحا أو مكروها أو حراما فلا مدخل له في مسائل الأصول،
لا بل هو من مباحث الفقه، وإنما تذكر هذه المسائل في تعريفات أصول الفقه من باب بيان الثمرة التي تقصد في العلم، وليس من باب أنه من أصول الفقه. هذه من مباحث الفقه. نعم.
من حيث هي أصول، فمن أدخلها فيها فمن باب خلط بعض العلوم ببعض. المقدمة الثالثة.
نقف إخوانا عند هذا الحد. الحمد لله رب العالمين.